بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 51 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالسلام والاستئذان. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من دخل بيته بسلام. باب فضل من دخل بيته بسلام. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل. هذا الحديث حديث صحيح، أيضا رواه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. قال البخاري: باب فضل من دخل بيته بسلام، يعني من دخل بيته وسلم على نفسه أو على أهل بيته. فما هو فضله؟ ما هو جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن على الله أي مضمون على الله، فاعل بمعنى مفعول، هنا ضامن بمعنى مضمون، ضامن بمعنى مضمون. قال الله عز وجل: في عيشة راضية أي مرضية. إذن ثلاثة ضامن على الله. قال قوله: ثلاثة كلهم أي كل واحد منهم، ثلاثة كلهم ضامن على الله أي كل واحد منهم مضمون على الله. قوله ضامن أي صاحب ضمان، كما يقال تامر لابن أي صاحب تمر، لابن صاحب لبن، ضامن صاحب ضمان أو مضمون، ففاعل بمعنى مفعول. وقوله إن عاش كفية، ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفية وإن مات دخل الجنة. إن عاش كفية أي كفية المطالب الدينية والدنيوية، هذا إن عاش كفية المطالب الدينية والدنيوية، هذا إن عاش، وإن مات دخل الجنة، وإن مات دخل الجنة. هذا فضل عظيم، فضل عظيم لهؤلاء الثلاثة الذين ضمن الله عز وجل لهم، إن عاشوا كفوا المطالب الدينية والدنيوية، وإن ماتوا دخلوا الجنة. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم، من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وهذا يحتمل وجهين، قال أهل العلم: أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله، كقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الآخر أن يكون أراد دخول بيته بسلام، لزوم البيت في الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمر بالإقلال من المخالطة. والوجه الأول أقرب كما يدل عليه تبويب المصنف رحمه الله. إذن هناك معنيان، من دخل بيته بسلام يعني سلام يلزم بيته ليسلم من الفتن، أو بسلام على ظاهره أن يسلم إذا دخل منزله، وهذا هو الراجح كما هو في فقه البخاري في تبويبه، باب فضل من دخل بيته بسلام يعني يسلم، وهذا هو الشاهد هنا في باب أو في أبواب السلام والاستئذان. والثاني من هؤلاء الثلاثة من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، من خرج إلى المسجد يعني يريد الصلاة في المسجد ضامن على الله فهو مضمون على الله عز وجل، أي صاحب ضمان. والثالث قال ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل، خرج في سبيل الله جاء عند أبي داود نفس الحديث، رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، هذا لفظ أبي داود لهذا الحديث. إذن هذا الحديث فيه فضل من دخل بيته بسلام، ويدل على فضل السلام، ويؤخذ من هذا الحديث فضل الرجل الذي إذا دخل منزله فسلم على نفسه وأهله، هكذا أيضا فضل الرجل الذي يتوجه إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس، وهكذا أيضا الحث على التوجه إلى الله عز وجل والخروج في سبيل الله، وفيه فضل الذي يخرج في سبيل الله للجهاد أو لطلب العلم الشرعي، هؤلاء يكونون في كنف الله ورعايته الكريمة وفي ضمان الله عز وجل. الحديث الثاني في درسنا اليوم، قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا أثر صحيح عن جابر رضي الله عنه قال إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، قال ما رأيته إلا يوجبه، قال الراوي عن جابر ما رأيته إلا يوجبه قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا دليل وجوب السلام. هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أثر صحيح، وأيضا أخرجه الطبري في كتابه التفسير، قوله ما رأيته إلا يوجبه أي يوجب رد السلام. قد تقدم هذا الحديث وتقدم أيضا هذا الكلام في قول ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة، قد مر معنا هذا الحديث قبل تسعين حديثا. قوله هنا قال ما رأيته لا يجيبه يعني جابرا رضي الله عنه ويعني يوجب رد السلام. والطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها في سورة النساء الآية 86 من سورة النساء، قال هناك وروى الطبري أثرا عن حسن البصري رحمه الله قوله التسليم تطوع والرد فريضة، وقال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره هذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب أو في صحيح الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد، يقول تحت هذا الحديث بعد أن صححه قال: ولم يتعرض لحكم الابتداء بالسلام. وقد ذكر القرطبي في تفسيره في المجلد الخامس 298 إجماع العلماء أيضا على أنه سنة مرغب فيها. وفي صحة هذا الإطلاق يقول الألباني: نظر عندي، لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان فلم يبدأ أحدهما أخاه بالسلام وإنما بالكلام أنه لا إثم عليهما، وفي ذلك ما لا يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه، وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وإن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب والتي تقدم الكثير الطيب منها في هذا الكتاب، يعني في الأدب المفرد. قال: بل وزاد ذلك تأكيدا أنه نظم من يكون البادئ بالسلام في بعض الأحوال، فقال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. هذا كلام الألباني رحمه الله في كتاب في صحيح الأدب المفرد تحت هذا الحديث، تحت هذا الحديث الذي معنا، حديث جابر رضي الله عنه. فتبين مما سبق من هذا الحديث أيضا هو دليل على من أوجب رد السلام. كذلك دلت الأدلة الأخرى أيضا على وجوب البدء بالسلام، على وجوب البدء بالسلام، وقد مر كثير منها. هذا الباب انتهينا منه، ويؤخذ من هذا الحديث حديث جابر فضل التسليم وقت دخول المنزل، وبيان أن الرد واجب على من سلم عليه، لأنه قال الراوي: ما رأيته إلا يوجبه قوله. قال جابر: ما رأيته إلا يوجبه، يعني يوجب البدء بالسلام، يوجب الرد بالسلام، ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا بأحسن منها، هذا دليل الوجوب عند جابر رضي الله عنه. الحديث الذي بعده أيضا باب، قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان، يبيت فيه الشيطان. وهذا أيضا جاء عند الإمام مسلم رحمه الله من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة فجاءت جارية تدفع فجاءت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا العرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، مع يد الجارية. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 2017، وهكذا أيضا رواه أبو داود في سننه 3766. فهذا الحديث يدل على أن الغفلة عن التسمية عند الطعام والشراب فيه هو سبب هذه الغفلة في استجلاب الشيطان والمعاصي والشهوات والأهواء والهموم وضعف الذكر. فإذا تعاظمت الغفلة سكنت الشياطين البيوت، شاركت الناس الطعام والشراب، أما ذكر الله يدفع هذا الشر ما يمكن أن يكون سببا فيه من المسلم بغفلته، لأنه إذا ذكر الله تعالى انتبه واستيقظ قلبه فانطلق بالذكر لسانه. هذا الباب الذي بوب عليه البخاري رحمه الله باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان، هذا ثم ذكر الحديث، وأنا أشرت إلى حديث حذيفة رضي الله عنه، أشرت إلى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي قرأته قبل قليل. أما البخاري رحمه الله فسيسوق حديثا آخر، هو حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا هذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. قال البخاري: حدثنا خليفة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عز وجل عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. إذن الذي لا يذكر الله عز وجل عند دخوله البيت لا يسلم على أهل بيته ولا يذكر الله عز وجل، يبيت في هذا البيت الشيطان، يبيت في هذا البيت الشيطان، بدليل هذا الحديث والحديث السابق الذي أشرت إليه. يؤخذ من هذا الحديث فضل ذكر الله تعالى واستحباب ذكر الله عز وجل عند دخول البيت وعند الطعام، وأنه مانع من مشاركة الشيطان المسلم، هذا ذكر الله عز وجل يمنع من مشاركة الشيطان، يشارك المسلم الطعام والمبيت، وهذا يحفز أهل البيت على إحسان العبادة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث بيان أن ترك ذكر الله وقت دخول البيت وعند تناول الطعام يكون سببا لفرحة الشيطان وداعيا لمشاركته في المبيت والعشاء. إذن لا بد من إفشاء السلام عند دخول البيت. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما لا يستأذن فيه. متى لا يستأذن؟ فقط سلام بدون استئذان، لكنه ساق حديثا في سنده ضعف رحمه الله. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أعين الخوارزمي، أعين الخوارزمي هذا مجهول، قال أهل العلم مجهول، أعين الخوارزمي هذا الراوي مجهول، هو سبب ضعف هذا الأثر، ضعف هذا الأثر عن أنس. حدثنا أعين الخوارزمي مجهول، قال أتينا أنس بن مالك وهو قاعد في دهليز، في دهليزه وليس معه أحد. الدهليز مدخل بين الباب والدار، هذا مدخل مفتوح، مدخل مفتوح يراه الناس من الخارج، ويجلس فيه أحيانا صاحب البيت، يسمى دهليز، ليس في الدار نفسها ولكنه مدخل بين الباب والدار، بين الباب وبين الدار، هذا يسمى دهليز، يعني ممر. قال وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال أدخل، فقال أنس أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد، لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا، لكن هذا الأثر ضعيف. أتى به البخاري رحمه الله تحت باب ما لا يستأذن فيه. فإذا كان الإنسان في دهليز مفتوح على الخارج وعلى الداخل فهذا لا يستأذن، يدخل ويسلم ما لم توجد النساء الأجنبيات في هذا المكان بالنسبة للداخل. الباب الذي بعده يقول البخاري رحمه الله: باب الاستئذان في حوانيت السوق. باب الاستئذان في حوانيت السوق، حوانيت السوق هذا هو اللفظ الذي جاء هنا في هذا الباب، في هذا الباب. وساق البخاري رحمه الله هنا بسنده، سنده الصحيح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق، لا يستأذن على بيوت السوق لأنها مفتوحة على الناس عامة، فهنا فقط يكفي السلام، يكفي السلام، لا يجب الاستئذان أدخل أم لا. فهذه المحلات وهذه الأماكن التي في الأسواق لا يستأذن فيها، فقط السلام لأنها مفتوحة، لأنها عامة على الجميع، لأنها عامة على الجميع. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه لا يستأذن على بيوت السوق، على هذه الحوانيت التي يباع فيها ويشترى وتعرض فيها البضاعة، فهذا لا يستأذن فيه. ثم ساق البخاري رحمه الله أيضا بسنده حديثا تحت هذا الباب، باب الاستئذان في حوانيت السوق، قال البخاري حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريد عن عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، البزاز الذي يبيع القماش، البزاز بائع البز، والبز هو القماش الذي يبيع الثياب، فكان ابن عمر لا يطلب الإذن في الأماكن العامة والأماكن التي كانت محطة لقدوم الناس وذهابهم، وكان يستأذن في المكان المهم الذي يوضع فيه المتاع ويوضع فيه القماش حتى لا يرتاب أحد بالسرقة أو نحوها، هذا هو المراد. إذن ظلت البزاز مكان خاص لعرض الثياب داخل، قد يكون من الناس من يبدل ثيابه وتظهر عورته، فهذا يستأذن، يعني يقول السلام عليكم أدخل في هذا المكان أم لا، فهذا لابد من، كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، ظلة البزاز، وهذا أيضا إسناده صحيح. ويؤخذ من هذان، من هذين الأثرين عن ابن عمر، كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق، كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، فيؤخذ من الأثرين بيان أن أحوال الأسواق تختلف من حال إلى حال. نعم أن حوانيت السوق تختلف من حال إلى حال، فما كان منها مفتوحا للدخول والخروج والبيع والشراء لا يستأذن فيه، وما كان مصونا ومغلقا فلا بد من الاستئذان، فلا بد من الاستئذان. مثل هذه الآن توجد بعض الغرف في بعض المحلات أو بعض الأماكن، المراكز، مراكز التسوق، بعض محلات بيع القماش، يوجد بعض الغرف لقياس الملابس، فهذا يستأذن، يستأذن، يقول السلام عليكم أدخل، يطرق الباب، لا يدخل هكذا، قد يكون في هذه الغرفة الصغيرة من يبدل ملابسه أو يقيس هذه الملابس تناسبه أم لا، فهذه يستأذن فيها في أيامنا هذه، والله أعلم. ثم يقول البخاري رحمه الله باب كيف يستأذن على الفرس، كيف يستأذن على الفرس، الفرس والروم وغيرهم من المشركين، هل يستأذن عليهم كما يستأذن على المسلمين كما مر معنا سابقا، هل يستأذن على غير المسلمين؟ هذا هو المراد من هذا الباب. وساق البخاري رحمه الله هنا أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا الأثر في سنده ضعف كما قال أهل العلم، في سنده مجهول. قال البخاري تحت هذا الباب، باب كيف يستأذن على الفرس، قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي، هذا قالوا فيه جهالة، علي بن العلاء الخزاعي فيه جهالة، هو يحدث عن أبي عبد الملك، أبو عبد الملك مجهول أيضا، فهذان في السند، علي بن العلاء الخزاعي فيه جهالة وأبو عبد الملك هو مجهول، هو
مجهول أبو عبد الملك، هو مجهول، فهذا سبب ضعف هذا الأثر. هذا أبو عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، هذه أمه مسكين هي خالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب فقال: أندرايم باللغة الفارسية أدخل؟ قالت: أندرون، يعني أدخل. هاتان كلمتان باللغة الفارسية. قالت: يا أبا هريرة أنه يأتيني الزور، الزور يعني الزائرات بعد العتمة، يأتون الزائرات إلى أم مسكين رحمه الله بعد صلاة العشاء، تقول: فتحدث. قالت: تحدثي ما لم توتري، تسأل أبا هريرة رضي الله عنه. قال: تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر، يعني إذا أوترت خلاص نامي، ليس بعد صلاة الوتر حديث. هذا الأثر ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن باب كيف يستأذن على الفرس، يعني يستأذن على الفرس وعلى الروم وعلى غيرهم من المشركين، كما يستأذن أيضا على المسلمين، لأن العورات واحدة، عورات المسلمين وعورات المشركين واحدة، فلا يجوز النظر إلى هذه العورات، فلا بد من الاستئذان أيضا على المشركين. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. إذا أرسل رسالة هذا المشرك فقال: السلام عليكم، يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله، فعلى المسلم أن يقول: وعليكم، يرد السلام. باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. وأتى بهذا الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال البخاري: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه، يرد عليه. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد يعني ابن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى دهقان. هنا عباد ابن عباد هو ابن حبيب بن المطلب بن أبي سفرة، وقد وثقه غير واحد. وهنا قول أبي عثمان النهدي رحمه الله: كتب أبو موسى إلى دهقان، كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى دهقان، بضمها بدهقان بكسر الدال، هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. ودهقان هو زعيم فلاحي العجم، زعيم القرية، رئيس القرية من هذه من العجم يسمى دهقان، دهقان. وفي لفظ أو في نسخة من نسخ البخاري: كتب أبو موسى إلى رهبان، رهبان جمع راهب، وقد يقع على الواحد كما معنا هنا، رهبان يعني على واحد، على راهب من الرهبان، والراهب هو المتعبد من النصارى، ترهب بالتخلي من أشغال الدنيا والزهد فيها والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، هذا هو الراهب المتعبد من النصارى، يسمى راهب، تخلى من أشغال الدنيا والزهد فيها يسمى راهب. أما الدهقان فهو زعيم القرية، رئيس قرية النصارى يسمى دهقان. إذن كتب أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، يسلم عليه يعني يرد السلام كما بين، لأنه سيأتي الباب الذي بعده، لا يجوز بدء المشركين بالسلام، لكن لو سلموا نرد عليهم. فقال هنا أبو موسى الأشعري: كتب أبو موسى الأشعري إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. إذن أنا لم أبدأه بالسلام لكن رددت عليه، هو الذي سلم فأنا رددت عليه، فيجوز الرد على المشرك إذا سلم. وقولهم هنا له وإنكارهم على أبي موسى أتسلم عليه وهو كافر؟ إذن هذا معلوم عندهم أنه لا يجوز بدء السلام على الكافر، معلوم عند الجميع أنه لا يجوز بدء الكافر والمشرك والذمي بالسلام. أتسلم عليه وهو كافر؟ قال إنه كتب إلي فسلم علي، فرددت عليه. وقد ورد في النهي عن السلام على المشركين العديد من الأحاديث، كما سيأتي الباب الذي بعده، وفي هذا الأثر عن أبي موسى إباحة رد السلام إذا سلم النصراني أو الذمي بالمثل، يقال عليكم السلام. ثم يقول البخاري رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، يعني المسلم لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من باب أولى لا يبدأ بالسلام. ثم يسوق البخاري رحمه الله حديثين تحت هذا الباب: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، لا يبدأ المسلم أهل الذمة بالسلام. هذا الحديث الأول حديث صحيح، أيضا رواه أحمد في المسند، وهكذا ابن ماجه في السنن، والنسائي أيضا. قال البخاري: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني ثقة، عن أبي بصرة الغفاري حميل ابن بصرة، اسمه أبو بصرة، حميل ابن بصرة الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. قال البخاري بعد ذلك: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق مثله، وزاد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله يذكر الحديث الثاني في هذا الباب: قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الكتاب لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. هذا الحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه، ويرويه البخاري هنا أيضا في الأدب المفرد هذا الحديث، وأيضا رواه أبو داود في السنن والترمذي، وهو في سنن أبي داود 5205. هذان الحديثان تحت هذا الباب، باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، فيهما النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام. ويؤخذ من هذين الحديثين الأخذ بالأسباب لاجتناب المنهيات قبل الوقوع فيها. وأين أخذنا من هذه المسألة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، يخبر صحابته قبل أن يذهبوا إلى اليهود. فالأخذ بالأسباب لاجتناب المنهيات قبل الوقوع فيها، قبل أن يقعوا في النهي وهو البدء بالسلام على اليهود، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن البدء: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام. إذن الأخذ بالأسباب لاجتناب المنهيات قبل الوقوع فيها. أيضا في هذين الحديثين النهي عن ابتداء السلام لأهل الكتاب، لأن فيه إعزازا لهم، والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أما غيرهم فليست لهم العزة، ليس لهم إعزاز. فالابتداء بالسلام فيه إعزاز لهم، فنهي المسلم عن ابتداء السلام لأهل الكتاب، هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذين الحديثين وجوب الرد على تحيتهم ب وعليكم. فإذا سلم يهودي أو النصراني على المسلم يقول وعليكم وعليكم. هذا هو الرد الشرعي الذي جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم وقولوا وعليكم. والعلة في الاكتفاء بهذا أن فيهم من يقول السلام عليكم كما جاء في حديث ابن عمر بقوله فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فإن قيل هل يجوز أن يبدأ بغير السلام، يبدأ المشرك أو الذمي بغير السلام مثل ما يقول مثلا صباح الخير، good morning، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، إلى غير ذلك، فهذا يجوز لأنه ليس سلاما، ليس سلاما. وهذا ما رجحه الألباني رحمه الله، هذا ما رجحه الألباني رحمه الله كما في صحيح الأدب المفرد. قال الجواز أن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام، وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله، كما في قوله السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم. وأيد هذا قول علقمة إنما سلم عبد الله يعني ابن مسعود على الدهاقين إشارة، إشارة ليس لم يتلفظ بالسلام عليهم. هذا سيأتي أثر علقمة إن شاء الله في الدرس القادم. إذن هذا ما يستفاد من هذين الحديثين، وأنه لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، المسلم لا يبدأ بالسلام، منهي عن ذلك، لكن إذا سلموا فيقول وعليكم وعليكم. هنا أيضا فائدة في آخر الحديث الثاني، الحديث الثاني الذي قرأناه، حديث قال حدثنا البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. ما معنى واضطروهم إلى أضيق الطريق؟ أضيق الطريق قال شراح الحديث كالحافظ النووي رحمه الله وغيره من العلماء، وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم 2167. هناك أشار النووي رحمه الله إلى هذه المسألة، قال قوله واضطروهم أي إلى جانبها، إلى جوانب الطريق ليس الوسط، بحيث قال بحيث لا يمشون وسط الطريق، ليس ذلك بقصد إهانتهم إن كانوا من أهل الذمة ولم يظهر منهم سوء نية للمسلمين، قال بل بقصد إظهار فضل المسلم وتقديمه على غيره. قال ومعناه أيضا ألجئوهم إلى أضيق الطريق بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق به، ولا فيأمره أن يعدل عن وسط الطريق إلى حطرفيه بحيث لا يقع في حفرة ولا يصدمه جدار. وفي لفظ عند مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. المهم هذا هو الذي ذكره أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. انتهينا من ذكر فوائد هذه الحديث التي معنا في درسنا اليوم فيما يتعلق بأبواب السلام والاستئذان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.